بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته 6 مواضع من السيرة النبوية، الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشتم عيسى عليه السلام وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله كما عرفنا مما سبق من هذه الدروس هو يريد أن يبين للناس على أن كثيرا مما يعملونه عند القبور وعند الأولياء ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، هذه كلها من الأمور الشركية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بعث والمشركون يعملونها. هنا يبين المؤلف في الموضع الثاني أنه لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم برده وهو التوحيد، يقول في البداية لم يكرهوا ذلك، بمعنى أنهم لو أن الرسول بقي هو وأصحابه يعبدون الله عز وجل يصلون ويصومون ويذكرون الله عز وجل ولا يتعرضون للآخرين ولا يبين لهم أن هذا العمل الذي تعملونه شرك وأن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما صار بينهم خلاف. ولهذا يقول أن الجماعة الذين سافروا وهاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى ومنهم عثمان بن عفان وعدد من الصحابة ما هاجروا إلا لما آذاهم المشركون في مكة، آذهم لأنهم قالوا لهم أن هذه الأعمال التي تعملونها لا تجوز أن تقدم لغير الله، الله عز وجل هو الإله الخالق وهو المعبود، فما دمتم تعترفون أن الله هو خالقكم ورازقكم ينبغي أن يكون هو معبودكم وحده. هم عملهم الذي يعملونه لا يعتقدون أنه شرك، وإنما يقولون هذا تقرب بالصالحين، ولهذا قالوا كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم يعترفون أن عملهم هذا عبادة، حينما يتقدمون إلى الأولياء اللات، واللات هو رجل صالح، يعني هذا الذي ذكره في القرآن اللات والعزة ومنة الثالثة الأخرى، اللات هو رجل صالح في الطائف كان يلت السويق للحجاج ويكرمهم، رجل فيه خير للناس يقدم لهم هذا الخير، فلما مات عكفوا على قبره ودعوه من دون الله تبارك وتعالى ويتقربون به إلى الله لأنه رجل صالح. العزة شجرات ثلاث سمر شجرات عليها بنايات يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اللي هي في جهة قديد بين مكة والمدينة، هذا إله أيضا الذي يعبدونه الخزرج والأوس، لما يذهبون للحج يحرمون من عند هذا الصنم لأنه عندهم محترم ويتقربون به إلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى التوحيد عند ذلك حذف العداوة بينه وبينهم، فهو يقول نحن مثلا في عصرنا الحاضر حينما نجد الذين إذا جاء الموسم اللي يسمونه موسم المولد حملوا من بلادهم إلى بلاد أخرى يأتون بالنذور وبالذبائح ويأتون إلى هذا الولي ويذبحون عنده ويأكلون ويشربون ويعملون ما يعملون، هؤلاء لو تركناهم ما يقولوا لنا شيء، يقول أنتم أعبدوا ربكم على طريقتكم ونحن نعبد على طريقتنا، ولكن ليس الأمر كذلك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذه العبادة لا ينبغي أن تكون لهؤلاء الذين هم مخلوقون، الله خلقهم والله عز وجل هو الذي خلقكم، فعليكم أن تعبدوا الله وحده. هم يعترفون على أنها آلهة، يعني ينبغي أن نفهم على أن الذين يتقربون إلى الأولياء عملهم هذا عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله. بدليل هذه الآية قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأنه لما قال لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعترفون أن تلك كلها آلهة، وكيف يجعلها محمد إله واحد؟ هذا لا يصلح. لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة مكة ودخل الكعبة عليها 360 صنما على الكعبة غير الأصنام الموجودة في البيوت، هذه كلها آلهة، هم يعتقدون أنها آلهة ويتقربون بها إلى الله. إذن ما الفرق بين هؤلاء الذين يعملون هذه ويتقربون بها إلى الله ومن يعمله من المسلمين يتقربون بهؤلاء إلى الله؟ المؤلف أراد أن يبين للناس وأن يعيدهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأعمال التي تعملونها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا على أنه إذا كنت أنت تعبد الله عز وجل ولكن لا تنكر على الآخرين ولا تبين لهم أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز، هذا مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا عاد كفار قريش محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لماذا هاجروا من مكة إلى الحبشة فرارا بدينهم؟ لولا التعذيب والضرب والتنكيل والحبس ما فروا بدينهم، لو بقوا على ما هم عليه ولم يكلموا الآخرين وقال لهم أنتم آلهتكم طيبة ونحن كذلك ما حدث خلاف. فهو يقول الله عز وجل بين في كتابه على أن الإسلام لا يكون المسلم مسلما كاملا حتى يكون توجهه كله إلى الله عز وجل وأن ينبذ جميع ما يخالف ذلك. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف نقول لأهل الأديان التي نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله أنها كلها منسوخة؟ والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف نقول لأهل الأديان أديانكم صحيحة والديننا صحيح اتركونا على ما نحن عليه وأنتم على ما أنتم عليه؟ الأمر ليس كذلك. نقول أديانكم كلها ما كان صحيحا منسوخ وما كان محرفا فهو محرف، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الناسخ لجميع الأديان كلها. ولهذا جاء في الأثر أن لما عمر بن الخطاب كان ينظر في صحيفة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وأي نبي موجود في فترته لا يسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويترك ما هو عليه. إذن لا يمكن يكون المؤمن مؤمنا كامل الإيمان إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعادي الكفار وأن يبغضهم بقلبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي أكبر محادة من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول لنا عن اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني كفار بعضهم أولياء بعض، فكيف نحن مسلمون نتخذهم أولياء؟ هذا لا يجوز. وفيه فرق بين الموالات والمعادات وبين المعاملات، وهذا قد تعرضنا له في الدرس الماضي، في فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة هي المحبة والنصرة، يعني حينما تحب الكافر وتواليه وتنصره وتتأثر لما يحدث له، هذه هي الموالاة الممنوعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما كوني أروح أشتري منه حاجة أنا لي عليه حاجة، أشتري منه سيارة، أشتري منه طائرة، أشتري منه مدفع، هذه لا شيء فيها، هذه معاملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة تعامل مع اليهود، تعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، فالمعاملة غير المحبة وغير المودة. ينبغي أن نفرق بين المعاملات وبين الموالات. فالموالات أن تواليه تحبه وتنصره وتتألم لما يحدث له، هذه هي الممنوعة. أما كونك تشتري منه أو تبيع منه فهذا ليس من داخل في الموالات. نسمع الآن التعليق على هذا الكلام الذي قاله المؤلف من الشارع. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا صحيح، فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، تجدهم لا يعرفونها، يقولون لا يلزم بغضهم. ديننا ما هو دين عداوة؟ ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا، يعتبرون هذا من مدح الدين، فمودة المشركين عندهم لا بأس بها، ويعتبرونها من المصالحة معهم. ونقول: مصالحتهم على أمور السياسة لا مانع منها، لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا يجوز.
هذا هو الواقع. يعني في فرق بين السياسة، بين المصالحة مع الكفار، وبين التنازل عن ديننا وعن عقيدتنا. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وبين هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة؟ قال حفظه الله: ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد، ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر، ولم احتاجوا إلى الصبر، لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه.
هذا هو الواقع. كلكم أكثركم يعرف الهجرة عموما. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر بعدما أذن الله له بالهجرة، كيف كان خروجه من مكة؟ هل خرج علنا بالطريق يمشي، أو ذهب في الليل واختفى في الغار 3 أيام ثم جاءه الرجل الذي اتفق معه من المشركين يعلم الطريق ثم سافر؟ هذا الواقع على أن الكفار عادوا المؤمنين وعذبوهم، فحينما هاجروا للحبشة ما هاجروا إلا مما جرى عليهم من إخوانهم. يعني يسلم الأخ في البيت إخوانه جميعا يكونون أعداؤه، يسلم الأب بالعكس، وهكذا. فهناك حدثت مشاكل بينهم، معنى ذلك على أنهم لا يحبونهم ولا يوالونهم في الدين، وإنما يبقون على ما هم عليه. كما تعمل الآن مع الكفار، لا تحبه ولا تواليه في دينك ولا تتنازل عن دينك، ولكن كونك تتعامل معه لا فرق بين ذلك في ذاك الوقت وفي وقتنا الحاضر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود المعاملة المعروفة. ثم أيضا لما فتح مكة وذهبوا إلى الطائف، استعار أدرع من واحد من الكفار من المشركين، استعار عارية، ولهذا قال له صفوان: يعني أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل هي عارية مضمونة. أخذ منه الدرع وهو كافر، وأخذها المسلمون وذهبوا يجاهدون. فهذا غير الموالاة، يعني المعاملة غير الموالاة، وينبغي أن نفهم ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مع رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه، ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدين، ما رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فلو وجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، بل إن الله أنزل عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن إذا جاء الامتحان، إذا أوذي في الله، إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله وبسبب توحيده، فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة، مثل الذي استجار بالنار من الرمضاء، وإذا لم يصبر على أذى الناس كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ يلزم العكس، أنه يفتدي أذى الناس بتحمل أذى النار بتحمل أذى الناس والصبر على دينه، أما أنه يفتدي بدينه من أذى الناس وينسى النار التي أمامه، فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال حفظه الله تعالى: إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم، فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالحه الدنيوية؟
نعم، نص الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول: كيف إذا كان هذا الرجل ليوافق بلسانه جاء له هذا الوعيد، وكيف إذا وافقهم بفعله؟ فهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الموضع الثالث: قصة قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها، ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له: إنك قلت ذلك، خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفرق بينه وبين دين المشركين، فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة.
ينبغي أن نفهم أولا أن قصة الغرانيق أنكرها كثير من العلماء، وممن أنكرها ابن كثير في تفسيره، لأنها وردت بروايات أو بأسانيد مرسلة. ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ألف رسالة أسماها نسب المجانيق لنسب قصة الغرانيق، فالقصة من حيث هي مشكوك في صحتها، لكن المعنى الذي يشير إليه هو أن المشركين يرغبون أن يبقوا على دينهم ويبقى محمد معهم، وهم لا يعادونه إذا لم يطلب منهم أن يتركوا ما هم عليه. هذه القراءة التي ورد ذكرها، وهذه القراءة التي هي من الشيطان حينما يعني قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وذكروا أن هذه الغرانيق العنى بمعنى أن شفاعتنا ترجى، على الأثر الجاء عن ابن عباس في نفس القصة، هم حينما حدث مثل هذا في هذه القصة بعمومها يعني فرحوا بهذا الكلام، وقالوا: نحن لا نريد من هذه الآلهة التي نعبدها إلا الشفاعة، ونحن نحلم أنها لا تضرنا، بمعنى أنها لا ترزقنا ولا تحيينا ولا تميتنا، وإنما نتشفع بها إلى الله. لكن على العموم الآيات الصريحة الواضحة تبين على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلق بهذه المعبودات، لأن عبادتها أو دعوتها مع الله عز وجل شرك بالله، والله عز وجل قد نص على قولهم واعترافهم بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالمؤلف يقول هذه القصة أراد أن يبين منها المؤلف على أنه لو كانت هناك موافقة يعني بين المسلمين مع المشركين، ما في أحد يعترض على أحد، ما صار خلاف، ولكن الأمر ليس كذلك، بل الخلاف واقع، وهذا الذي فرق بين الكفار وبين المسلمين. فحينما أسلم من أسلم من المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الخلاف بينهم وبين أهاليهم، ثم عذبوهم ونكلوهم وعملوا بهم ما عملوا، ولهذا فروا بدينهم. فالشاهد من هذا على أن هذه القصة على ما جاء فيها في إسنادها وكلام العلماء في عدم صحتها، الآيات الأخرى تدل على أنه إذا كان هناك ممالأة بين المسلم وبين غير المسلمين بحيث أنهم يبقون كل من يبقى على ما هو عليه لا يسير بينهم خلاف، ولكن القرآن نص على أنه لا يجوز للمؤمن أن يواد الكافر ولو كان قريبا. ولهذا سيأتينا في قصة أبي طالب الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ودعاه الرسول في آخر لحظة من حياته، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وغيره، عتبة أبي ربيعة وغيره من المشركين، يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه يحميه، ولم يستطع أن ينال منه أحد من المشركين شيئا حتى توفي، فلما توفي نال منه ما لم يناله في عهد أبي طالب. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو له أو يستغفر له الله عز وجل نهاه. إذن لا صلة بين الكافر وبين المسلم مطلقا، في الدنيا هو كافر لا يجوز لك أن تحبه ولا تواليه، وفي الآخرة الله عز وجل نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، إذن ما في صلة بين الكفار وبين المشركين. أما القول بأننا ديننا دين الرحمة ودين العطف ودين المحبة، هذا لا شك فيه. الله عز وجل يقول لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة للعالمين هي دعوتهم إلى الدخول في دين الله وترك ما هم عليه، فإذا تركوا ما هم عليه أصبحوا لا فرق بينهم وبين المسلم. أما إذا بقوا على دينهم فلا يكون تنازل منا لهم من أجل أننا دين الرحمة، ديننا دين الرحمة لا شك، لكن دين الرحمة لمن أراد أن يدخل فيه، ومن لم يدخل فيه في الدنيا له رحمة لأنه لا يمكن أن يعتدى عليه، وإنما يبين له الحق إذا صمم على عقيدته وبقي عليها فمآله إلى النار، وهذا بنص القرآن. نعم اتفضل يا شيخ.
أنا حفظه الله تعالى. هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة الغرانيق، وهي كما ذكر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهي أكبر أصنام العرب، اللات في الطائف، وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان يطعم الحجيج، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به على طريقة التبرك بالصالحين كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، ويطلبون منه الشفاعة عند الله لأنه رجل صالح. والعزى هي صنم لأهل مكة قريبا من عرفات، وهو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها. وأما مناه فهي صنم بين مكة والمدينة قريبا من المدينة عند المشلل قريبا من جبل قديد، وكانت للأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها. والله جل وعلا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعتكم وهل ضرتكم؟ بل إنها لم تدفع عن نفسها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة هدمها، ولو كانت آلهة لمنعت عن نفسها ودافعت عن نفسها. فالله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر.
هذا الذي يريد أن يبينه المؤلف، يقول هذه الأصنام التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا أن اللات رجل ورجل صالح ويريد التسويق للحجاج يطعمهم، فلما توفي ودفن في هذا القبر صاروا يعكفون على قبره ويدعونهم من دون الله ويتبركون به. ثم الصنم الثاني الذي هو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها. وأما منات فهو أيضا صنم بين مكة والمدينة للأوس والخزرج يحرمون من عنده. الله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى. اللات الذي هو اللات الذي جعل له قبة أو جعلوا عليه بنية وكانوا يتبركون به في الطائف، والعزة هذه الشجرات، شجرات من سمر، السمر كلكم تعرفونه، مبني عليه بنيان ثم يأتون يتبركون به. والمنات هي الصنم الثالث، ومنات الثالث الأخرى الذي هو في قديد، وقديد تعرفونه بين مكة والمدينة، هذا لأهل المدينة للأوس والخزرج يحرمون من عنده. الله يقول: أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعتكم؟ هل ضرتكم؟ بل إنها لم تدفع عن نفسها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة هدمها. هذه كلها الموجودة التي كانت آلة تعبد من دون الله هدمها فلم تدفع عن نفسها. فإذا كانت هي لم تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها؟ إذا كانت هي لم تنفع نفسها كيف تنفع غيرها؟ فالله عز وجل يقول للمشركين: هذه الأصنام التي تتعلقون بها من دون الله لا تنفعكم ولا تضركم، وإنما النفع الضار هو الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية ألقى الشيطان، أي صوت الشيطان، بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
يعني هذه الثلاثة، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، القصة كما سمعنا على أنها فيها كلام ومردودة من كثير من العلماء، لكن هذا السير يرون مثل هذه القصص. فهو يقول: حينما كان الرسول يقرأ صوت الشيطان بصوته هذا الذي سمعه المشركون ولم يسمعه المسلمون، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى. يعني الغرانيق العلا معناها الملائكة التي تعبد، فضاف هذه الكلمة وأن شفاعتهن لترجى. هم فرحوا، قالوا: نحن ما نعبدهم إلا من أجل أن يشفعوا لنا إلى الله، ما نعبدهم لأنهم يخلقونا ويرزقونا ويحيينا ويميتونا. نعم.
هذا كلام من الشيطان دسه في تلاوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بذلك، ولكن المشركين سمعوه ففرحوا وقالوا: ذكر آلهتنا بخير، وهذا الذي نريده، نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة، وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن نحن نريد شفاعتها. ومحمد قال: وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر السورة وهو قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد فسجد معه المسلمون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية، حتى إن الوليد بن المغيرة لما كان كبير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض، فأخذ حفنة من تراب فسجد عليها. فشاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصالح مع المشركين، وأنه أقرهم على عبادة اللات والعزى ومناه من أجل طلب الشفاعة. ووصل الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة من المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصالح هو والمشركون، أو أن المشركين أسلموا فعادوا من الحبشة. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتضييقهم على المسلمين. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ هذه الكلمات: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حزنا شديدا وأصابه هم شديد، حتى أنزل الله قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الآيات. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسخه، يعني أزاله، وأحكم، أي ثبت آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها. هذا حاصل القصة. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلة بسند، ووردت عن بعض التابعين بأسانيد مرسلة.
وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثير وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة تكلموا فيها. ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء، يقول القصة جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج فهي تتعاضد ويقوي بعضها بعضا. هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر.
احنا سبق لنا أن قلنا أن هذه القصة أنكرها ابن كثير وغيره من العلماء، وهذا كلام ابن حجر. الرسالة التي كتبها الألباني بين على أن هذه القصة لم تصح. نحن نقول بالعموم على أن هذه الآلهة المدعوة من دون الله تبارك وتعالى لا يجوز التعلق بها، ومن عمل يعني بما جاء فيها ودعا الناس لذلك وبقي على أنه يتوسل بالصالحين وبالأولياء ويتغرب بهم هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ثم المؤلف يريد من هذه القصة ما نسمعه الآن، ماذا أراد الشيخ منها؟
نعم. قال حفظه الله تعالى: مقصود الشيخ من إرادها أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة بأن تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فالله أبطل هذا وأقر القرآن على ما هو عليه من إبطال عبادتها، وأبطل ما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلى نبيه وأذهب عنه الحزن بأن هذا يجري مع من قبله من الرسل، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا. فالتمني هنا معناه التلاوة كما في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني. وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر.
لحظة، نريد أن نوضح حتى لا يظن الناس الكلام اللي سمعوه على أن هذه القصة ثابتة يعني 100%، بل فيها هذه الأقوال التي سمعنا، لكن المعنى من حيث هو واضح، وهو أن عبادة غير الله لا تجوز مطلقا، بل هي شرك بالله. هم قالوا في هذه الآلهة لا يطلبون منها على أنها تخلقهم وترقهم، وإنما يطلبون منها الشفاعة إلى الله عز وجل. لو رجعنا لواقع المسلمين الآن عند الجماعة الذين يأتون إلى الأولياء ويقدمون لهم النذور ويذبحون لهم، هل هم يقولون أنهم يخلقونهم ويرقونهم، أو أنهم يريدون أن يتشفعوا بهم إلى الله عز وجل ويقول هؤلاء صالحون نحن نتقرب إليهم حتى يشفعوا لنا إلى الله؟ الواقع كما نعرف جميعا على أنهم يقولون أنهم لا تنفع، يعني معنى هذه أن هؤلاء إحنا لا نعترف أو لا نعتقد أنهم يحيون ويميتون، وإنما نتوسل بهم إلى الله لأنهم صالحون، ونحن نقدم لهم هذه النذور ونطلب منهم أن يشفعوا لنا إلى الله. هؤلاء الذين يقولون هذا القول لا فرق بين قولهم وبين قول المشركين عند اللات والعزة، لأن هؤلاء يقولون نحن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء الذين يذبحون وينذرون، بل سائل سألني قبل ليالي يسألني عن الطواف على القبور، هل يعني يجوز الطواف على القبور؟ هذا لا يجوز مطلقا. الله عز وجل قالوا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لا يوجد مكان في الأرض يجوز أن يطاف به غير الكعبة، وهو أول بيت وضعه الله عز وجل في الأرض للناس. فهذه القبور التي يطوفون بها أو ينذرون لها ويذبحون لها هذا كله شرك بالله عز وجل. فالمؤلف كل الذي يريد أن يبين من هذه القصة وما ورد في معناها أن يبين للناس أن ما تعملونه مع الأولياء من الذبح لهم ودعائهم من دون الله وطلب الاستغاثة بهم هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يعمله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهي الليلة التي قتل فيها رضي الله عنه، كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن، ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. الشاهد من البيت قوله: تمنى كتاب الله أي تلاه، فالتمني يراد به التلاوة، فيكون المعنى إذا تمنى أي تلا الكتاب، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته. كلمات يظنها السامع من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي من كلام الشيطان، ولكن الله له بالمرصاد يبطل كلام الشيطان ويحكم آياته سبحانه وتعالى، لأن الله حافظ دينه وحافظ كتابه. فالشاهد منها أن المشركين فرحوا لما ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من الشيطان، أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به ففرحوا بذلك. ثم إن الله جل وعلا أبطل ذلك وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل لأي قصد كان، طلب الشفاعة أو غيره. العبادة حق لله عز وجل، ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذه الآية صريحة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما قالوا نحن نتشفع بهم إلى الله. هذا نص القرآن. إذن ما يعمله الناس الذين يجهلون الدين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نتقرب بهم لأنهم ناس صالحون ونحن عندنا أخطاء. هؤلاء لا فرق بين قولهم وفعلهم وبين قول أولئك الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل مع أصنامهم. نعم.
وقال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
يعني هكذا يقول المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لما قالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أي على الآلهة إلها واحدا، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الله سمى هذا شركا وأبطله، وما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات التي في القصة، وإنما قالها الشيطان، وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب. ثم إن الله يزيل هذه الفتنة ويبقي الحق، هذا قد جرى مع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل من قبله. فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيرهم الذين يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، وإنما هم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة، وإننا لو أقرناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم خلاف، وإنما اشتدت العداوة بيننا وبينهم لما أنكرنا عليهم هذا واعتبرناه شركا، كما أنكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أنكره القرآن في آيات. وهذا هو مقصود الشيخ من إراد هذه القصة.
يعني مقصود الشيخ رحمه الله من هذه القصة أن يبين للناس على أن عملهم هذا الذي يعملونه هو الذي كان يعمله المشركون، وينبغي لنا أن نترك ما يسول به الشيطان وما يدعو له علماء السوء، وأن نعبد الله عز وجل وحده. نعم.
فهو يقول إنهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام وقلنا ما دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما قصدكم منها الشفاعة، فهذا أمر لا بأس به.
هذا الكلام الواقع، هم يريدون مثل هذا. فالمشركون ما قالوا هم يخلقوننا ويرزقوننا، وإنما قالوا نتوسط بهم إلى الله. إذن أنتم الآن تقولون أيضا نعترف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نتوسط بهم إلى الله، إذن ما الفرق بينكم وبين أولئك؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء أو إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أن أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام، والله المستعان.
هو الآن يشير إلى من كان يعاديه في وقت دعوته ويقول له أن المحبة تكفي. نسمع الآن التعليق على ما ورد في هذه القصة. أبو طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا في الدرس الماضي أنه حوصر معه في الشعب، وأنه كان يحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنه في الليل إذا جاء وقت النوم يتفقد أين ينام الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن ينام على فراشه ويشاهده الآخرون إذا نام الناس نقله من هذا الفراش إلى بعض الفرش الأخرى حتى لا يغتال في الليل. هكذا كان يدافع عنه ولم ينال أحد منه شيء حتى توفي ونالوا منه ما نالوا. هذا الرجل حينما حضرته الوفاة أي أبو طالب جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وفرعون هذه الأمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال الرسول يدعوه إلى الجنة، يدعوه إلى الخير، وذاك الرجل يدعوه إلى النار. فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فاستغفر له، فالله عز وجل نهاه عن الاستغفار للمشركين كما سمعنا في هذه الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هذا الرجل الذي قدم نفسه وحماه وعمل معه ما عمل لم ينفعه عند الله عز وجل، أي محبته للرسول عليه الصلاة والسلام، دفاعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله لم ينفعه شيء، لأنه لم يسلم، بقي على دينه وهو على دين الشرك، على دين الكفر، على دين ملة عبد المطلب، على عبادة الأصنام. لما مات على ذلك لم تنفعه تلك المحبة وتلك النصرة وما عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله العباس كما في صحيح البخاري ومسلم، قال له: إن عمك كان يحميك فهل نفعه ذلك شيء؟ فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. وهذه من الشفاعات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شفع في عمه تخفيفا ولم يخرج من النار لأنه مات على الشرك. فالشاهد من هذا على أن القرابة وأن المحبة وعدم الدخول في الإسلام لا ينفع صاحبه إلا إذا دخل في الإسلام. فإذا كان هذا الرجل حمى الرسول عليه الصلاة والسلام ودافع عنه ولم ينل منه أحد شيئا حتى توفي، ثم بعد ذلك لم تنفعه تلك العملية كلها، ذاك الدفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينفع المسلم أن يتصل بالله عز وجل وأن يوحده وأن يعبده وحده، ومن أشرك به فالله عز وجل قد قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا لما توفي على كفره قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد مات. قال له: اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه. قال: إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره. فذهب فدفنه. فالشاهد من هذا على أن هناك رواية رواها بعض الروافض وقالوا أن أبا طالب أسلم. هذه الرواية يروونها عن ابن عباس الذي روى هذا الحديث الذي سمعتم، فيقولون أن ابن عباس قال للرسول: إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، أي أنه حرك شفتيه عند الوفاة بالكلمة التي قلتها. ولكن الله عز وجل الذي يريد أن يحمي دينه من الكذب، العباس هو نفسه الذي قال له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك، هل نفعه ذلك شيء؟ قال كما سمعتم، قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج إلى ضحضاح من النار. الضحضاح يعني الماء لما يكون على الأرض، الأرض ترى منه يعني قليل، ما هو يعني غمرات فيه، يعني يلبس فيه نعلين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلي منهما دماغه، يعني كأنه قدر يغلي من النار، وهو أخف الناس عذابا. لكن الذي أريد أن أبين أن الحديث الذي وضع على أن أبا طالب أسلم، والقرآن قد بين ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استغفر لعمه، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في أبي طالب، الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. الهداية أيها الإخوة هي تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فكل واحد يملكها، بمعنى أنك تعظ الناس وتوجههم إلى الخير وتنهاهم عن الشر، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى آخر لحظة من حياته، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه لم يقبل. ما الذي بقي؟ بقيت هداية القلوب، هداية التوفيق. هذه الهداية التوفيق لله عز وجل، وهي قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفقه، ما هو إنك لا تهديه لا تدعوه، بل دعاه إلى آخر لحظة من حياته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هداية التوفيق هي بيد الله عز وجل، وليس لأحد فيها شيء ولا للأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمه وحرص على إسلامه، ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك لحكمة يعلمه هو سبحانه وتعالى، فبقي على ما هو عليه، وهذا ما هو ثابت في الكتاب والسنة. وهذا الذي أردت أن أنبه عليه طلاب العلم ليعلموا أنه إذا وجدوا في بعض الكتب الذين يدعون على أن أبا طالب أسلم وأن إسلامه برواية ابن عباس، لأنهم قالوا قال الرسول إن عمك قد قال الكلمة التي قالها التي قلتها طلبتها منه، فابن عباس هو نفسه الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفع ذلك العمل الذي كان يعمله أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نفعه شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأصبح في ضحضاح من النار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما توفي والد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عبد المطلب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل في بطن أمه، ثم لما ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفله جده عبد المطلب لأنه أصبح يتيما، فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى به إلى ابنه أبي طالب، وأبو طالب قام بالواجب وحضن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباه وأكرمه. ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين قام معه يحميه ويدافع عنه، ولقي الأذى من قريش في سبيل حماية دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عنه، وعرض نفسه للخطر والمجاعة حتى إنهم حاصروهم في الشعب سنين وقاطعوهم، وقطعوا عنهم المؤن، وقطعوا عنهم الاتصال، ومعهم أبو طالب وصبر على هذا، وكان يمدح دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا.
هذا الحمية حمية الجاهلية، وهذا ما أراده الله عز وجل، لأن الرسول لما يقول له قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، يقول له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهو يقول كما في صحيح البخاري أنه لولا المسبة، يعني يسبونه بعد وفاته، ويكون المسبة لآبائه لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، لولا ذلك لأقر عين الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الكلمة وهي لا إله إلا الله. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إذن هو يعرفه وأنه من خير أديان البرية دينا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لم يكذب، هذا كله يعرفه ويعترف به. ثم يقول لولا الملامة، لولا أنهم يلوموني يعني المشركون وحذاري مسبة فيما بعد يعني بعدما يتوب فسير له مسبة أيضا لا رأيتني سمحا بذلك مبينا لا رأيتني سمحا يعني أسمح بهذا العمل الذي طلبته مني وأدين الله عز وجل به ولكن خوفا من المسبة أنا لم أقبل ذلك. تفضل.
وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية اعترف بأن محمد رسول الله وأنه صادق في رسالته وأنه لم يمنح من اتباعه إلا خشية مسبة دين آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنام فأخذته الحمية الجاهلية في امتناعه من اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يجر على أشياخه المسبة. ثم لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب؟ فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد أتترك دين عبد المطلب. ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع.
هذا الذي يريده المؤلف يعني يقول مدح الإسلام ومدح الرسول واعتقاده أنه حق هذا لا ينفع الإنسان إلا إذا اتبعه. أما كونك تجلس تعمل كل المنكرات إذا جاء وقت المولد جلست تقرأ البردة وغيرها وتمدح الرسول وتحرك رأسك وتعمل هذا لا ينفع. لا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد الحق من أراد أن يكون على سبيل المؤمنين فعليه أن يعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يظن على أن المدح للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام من دون متابعة أنه ينفعه. إذا كان أبو طالب يعرف الرسول ويمدحه ويمدح دينه ولكنه لم يتبعه ولم ينفع ذلك شيء فكذلك من سلك ذلك المسلك. نعم.
وأنه لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب. فإن الإقرار بأن الإسلام حق وأن الرسول صادق مع المدافعة عن الإسلام وحماية الإسلام كل هذا لا ينفع إلا مع الاتباع. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا بد من الاتباع. فلا تنفع المعاونة والمدح والحماية للإسلام وغير ذلك ولا القرابة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون اتباع له. فهذا عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات على الكفر لم ينفعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجه من النار رغم المحاولة ومنعه الله من الاستغفار له وقال إنك لا تهدي من أحببت وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله جل وعلا يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل كل هذا لا يكفي وأنه لا بد من الاتباع، فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك بل يدعو غير الله، يدعو الأصنام والأضرحة والقبور، فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا. لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها.
نعم هو صادق، هذه مسائل دقيقة ينبغي الإنسان يتنبه لها، وفي الحقيقة واضحة. إذا قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعمل عقله في ذلك وترك ما عليه الآباء والأجداد وما عليه من يدعو لهذه الأمور المعروفة في الدنيا، يتضح له الحق ويعلم أن الحق هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المدح للإسلام بدون اتباعه لا ينفع، المدح للرسول بدون اتباعه لا ينفع. فإذا كان أبو طالب يمدح الرسول ويعترف بدينه ويدافع عنه ولكنه مع ذلك لم يتبعه فلم ينفعه ذلك شيء، فكذلك المسلمون الذين يدفعوا أو الذين يمدحون الإسلام ولا يتبعونه، فلم تكفي الكلمة أنه مسلم وهو يرتكب كل الأخطاء، وأهمها وأعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك الله عز وجل لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال عبد الله تعالى: هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر، مع ما له من المواقف العظيمة في نصرة الحق والدفاع عنه، ومع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تنفعه هذه الأمور، إلا ما صح أنه خفف عنه من عذاب النار، حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وفي رواية: في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا.
هذا الذي سبق ذكره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله العباس: هل نفعت يعني عمك بشيء وقد كان يحميك؟ قال هذا القول والحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم: وجده في غمرات من النار فشفع فيه فجعل في ضحضاح من النار، وفي قدميه كما سمعنا بعض الروايات جمرتين من النار يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أخف الناس عذابا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدروس إن شاء الله بعد رمضان إذا عافانا الله.